أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أداء الدين هل هو من المؤونة؟ قال السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى المسألة 71: أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح، وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام، فالأحوط إخراج الخمس أولا وأداء الدين مما بقي. يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في المراد من متن المسألة، المقام الثاني تفصيل الأقوال في المسألة. أما المقام الأول فيوجد تفسيران للمتن. الأول: ما يظهر من بعض الأجلة من أن قوله رحمه الله وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام، معناه إذا تمكن من الأداء ولم يؤد دينه حتى انقضى العام، أي العام السابق، فالأحوط إخراج الخمس أولا وأداء الدين مما بقي. فتكون جملة وإذا لم يؤد دينه إلى آخره شقا آخر لقوله ولكن لم يتمكن من أدائه. الثاني: ما يظهر من جماعة من المحشين على متن العروة الوثقى من أنه بمعنى إذا لم يتمكن من أداء دينه ولم يوفه من الأرباح في هذه السنة حتى انقضى العام ودخل في العام الثالث، فالأحوط إخراج الخمس أولا وأداء الدين مما بقي. فهذه الجملة تتم للجملة السابقة، ومحصل المعنى أنه إذا لم يتمكن من أداء دينه إلى عام حصول الربح، فتارة يؤدي الدين في نفس العام ويحسب من المؤونة، وأخرى لا يؤدي دينه حتى ينقضي العام، وحينئذ لا يعد من المؤونة، بل الأحوط إخراج الخمس أولا. وقال شيخنا الأستاذ الداوري في مقام التعليق على هذين في كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الثاني صفحة 198: والظاهر أن مراده قدس سره أنه إذا تمكن من أداء دينه من أرباح هذا العام، سواء كان من السابق أو من هذا العام، فلم يؤدي حتى انقضى العام، فالأحوط إخراج الخمس أولا وأداء الدين مما بقي. وهذا قريب من المعنى الأول، وهذا هو ظاهر عبارة السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى. وخلاصة هذه المسألة أن أداء الدين، هذا الدين إما أن يكون قبل عام الربح، وإما أن يكون في نفس عام الربح، فأداء هذا الدين إذا تم في نفس عام الربح فهو من مؤونة عام الربح، سواء كان هذا الدين قد حصل في نفس عام الربح أو كان سابقا على عام الربح، فمن مؤونة عام الربح أن يؤدي دين نفس هذا العام أو الدين السابق. ولكن طبعا بالنسبة إلى الدين السابق، إذا لم يتمكن من أدائه سابقا فيكون من مؤونة العام اللاحق أنه يؤدي. ثم يأتي التفريع، وإذا لم يؤدي دينه حتى انقضى العام، يعني كان قادرا على أداء الدين لكنه لم يؤدي الدين وانقضى العام، عام الربح، ودخل عام جديد وأراد أن يؤدي هذا الدين، فحينئذ الأحوط أن يخمس هذا الربح ثم يؤدي الدين مما بقي من الخمس، لأن الخمس قد تعلق بالمال الموجود الذي لم يسدد به دينه في العام الذي انصرم وانقضى. واضح إن شاء الله. المقام الثاني، تفصيل الأقوال في المسألة. المسألة تتضمن ثلاثة فروض. الفرض الأول، إذا كان الدين في عام الربح. الفرض الثاني، إذا كان الدين في عام سابق على الربح. الفرض الثالث، النذور والكفارات ونحوهما. هذا ورد في ذيل مسألة 71. الفرض الأول، وله صوار، إذا كان الدين في عام الربح يعني في نفس السنة استدان، وفي نفس السنة أراد أن يسدد هذا الدين، فهل يتعلق الخمس بهذا الدين أو لا؟ نعطيكم نقطة ونكتة مهمة. الدين تابع للمؤونة، إن صرفته في المؤونة استثني من الربح، إن لم تصرفه في المؤونة فلا يستثنى من الربح ويتعلق به الخمس. هذه نقطة جوهرية ومحورية في كل المسائل. الدين تابع للمؤونة، فإذا استدان شيء وصرفه في مؤونته استثني من الربح، ولكن إذا استدان شيئا ولم يصرفه في مؤونة سنته فإن هذا الدين لا يستثنى من الربح لأنه لا يعد من المؤونة. بقية التفاصيل كلها تطبيقات. الفرض الأول، إذا كان الدين في نفس عام الربح وله صور ثلاث. الصورة الأولى، إذا استدان لشراء شيء من مؤونة سنته كالأكل والشرب لتلك السنة. صورة ثانية، إذا اشترى شيئا لا للمؤونة ولا للتجارة بل لأمر زائد كالزينة وأمثالها مما يعد سرفا وتبذيرا. الصورة الثالثة، إذا استدان للاتجار والاسترباح. وفي جميع هذه الصور الثلاث، إما أن يكون الشيء المشترى باقيا وبقيت عينه، وإما أن يكون تالفا وقد زالت عينه. إذن هذه الصور الثلاث يكون فيها شقان، الشق الأول بقاء العين، والشق الثاني تلف العين. ونشرع في بيان أحكام الصور الثلاث من الفرض الأول. الصورة الأولى، إذا استدانا لشراء شيء من مؤونة سنته كما لو اقترض مبلغان لكي يشتري لأهله وعياله الأكل والشرب واللباس ويؤمن أجرة السكن، فهذا من أظهر مصاديق المؤونة المستثنات من الخمس. فإن وفى هذا الدين من أرباح السنة فإن هذا الدين يستثنى من أرباح السنة لأنه يعد مؤونة. وإن لم يوفه من أرباح السنة فلا بد من استثناء هذا المقدار من الربح وتخميس الباقي، لأن المستفاد من الروايات أن المقدار المصروف في المؤونة غير متعلق للخمس، والخمس لا يتعلق بمقدار المؤونة، سواء صرف المؤونة من عين الربح أو صرفها من مال آخر كالدين، فلا فرق في ذلك، وبالتالي الدين تابع لمصرف الدين. فإذا صرف الدين في المؤونة فإن هذه المؤونة تستثنى من الربح ولا يتعلق بها الخمس، بل لا يعد هذا المقدار ربحا في نظر العرف بعدما صرفه في مؤونته أو مؤونة كسبه، سواء كان ما قابل ما صرفه تالفا كالأكل والشرب إذا تم أكله وشربه، أم كان المقابل باقيا كالفرش والدار، فالحكم في الصورة الأولى واضح لا غبار عليها ولم يستشكل فيها أحد. الصورة الثانية إذا اقترض للزينة وما يعد سرفا أو سفها ولم يكن القرض لمؤونة سنته ولم يكن للاتجار والاسترباح، والحكم في هذه الصورة الثانية أيضا واضح فإنه لا يستثنى من المؤونة. فالظاهر من الروايات هو استثناء المؤونة المحتاج إليها واللائق بشأنه، وأما الخارج عن ذلك فلا يحسب من المؤونة سواء صرفه من نفس الربح أو صرفه من مال آخر أو استدان وجعله في ذمته، وسواء كان ما صرفه تالفا أو باقيا فالحكم واحد في هذه المسألة. فإذا كان موجودا فإنه لا يستثنى من المؤونة ويخمص، وأما إذا كان تالفا فإنه وإن كان ملزما بوفاء الدين ولكن بما أن منشأ هذا الدين هو الإسراف والتبذير فلا يكون مشمولا لأدلة استثناء المؤونة التي هي عبارة عن إرفاق بالمالك. فأدلة استثناء المؤونة منصرفة عن المال الذي صرف في الإسراف والتبذير، سواء هذا المال المصروف في الزينة والتبذير من نفس ربح العام أو من مال آخر أو من دين أو قرض، فإن أدلة استثناء المؤونة الظاهرة في الإرفاق منصرفة عنه ولا تشمله. حكم الصورة الثالثة وهي إذا اقترض للاتجار والاسترباح فاقترض المال لكي يعده رأس مال للتجارة، وهنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول إذا كانت العين المشتراة موجودة وباقية، الاحتمال الثاني إذا كانت العين المشتراة تالفة. وفي كلا الاحتمالين يوجد شقان. الشق الأول إذا أدى الدين قبل انقضاء الحول، الشق الثاني إذا لم يؤد الدين حتى انقضى الحول. إذن لابد من دراسة الصورة الثالثة بكلا احتماليها وشقيهما. الاحتمال الأول إذا اقترض للاتجار وكانت العين المشتراة باقية وموجودة، وهنا شقان. الشق الأول إذا كان قد أدى الدين قبل انقضاء الحول فلا شك حينئذ أنه يحسب من الأرباح، وتقوم العين المشترات في آخر السنة، ويخرج خمسها سواء قيمتها أقل من الدين أم مساوية له أم أكثر، فيجوز له إيفاء دينه من أرباح السنة، لأنه كما يجوز له الاتجار بنفس الأرباح كذلك يجوز له الاتجار من مال آخر أو من الدين والأداء من الأرباح. الشق الثاني، إذا لم يؤدي الدين حتى انقضى الحول فلا بد من تقويم ذلك الشيء المشترى آخر الحول، ويلاحظ الدين الذي عليه، فإذا كانت قيمته زائدة على الدين كما إذا اشتراه بخمسين، وكانت قيمته في آخر السنة 100، فالخمسون ربح فيخمسه، وأما الخمسون الأخرى فهي في مقابل الدين ولا تحسب ربحان. وأما إذا كانت قيمته مساوية للدين أو كانت أقل منه فلا شيء عليه، لأنه ليس بربح حتى يتعلق به الخمس. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول بكلا شقيه. احتمال الثاني، إذا كانت العين تالفة فإنه قد اقترض للاتجار واشترى عينا وتلفت هذه العين، وهنا يوجد شقة. الشق الأول، إذا أدى دينه خلال السنة فهنا لا يوجد إشكال، فإن الخروج عن عهدة أداء الدين الثابت عليه يكون من المؤونة، سواء كانت قيمة الشيء مساوية للدين أم أقل أم كانت تالفة أصلا، فإن الدين قد تعلق بذمته ويجب عليه وفاء الدين. الشق الثاني، إذا لم يؤدي دينه حتى انقضى الحول كما هو المفروض في المسألة، فإيفاء الدين من ربح السنة واستثناؤه مشكل جدا، حيث إنه خسارة وتلف لمال خارج عن الأرباح وعن التجارة، وهو نظير ما إذا اشترى بالمال الآخر شيئا غير الأرباح وتلف، فإنه لا تجبر خسارته من الأرباح لأنه شيء أجنبي عن أرباح السنة، فكذلك في المقام. إذن لا بد من التفريق بين وفاء هذا الدين من الأرباح في أثناء السنة فيجوز ذلك ويعد من المؤونة، وبين عدم وفائه إلى انقضاء السنة فيجب إخراج الخمس من الأرباح ثم أداء الدين. طبعا تأتي هنا تفاصيل في بالنسبة إلى رأس مال التجارة، أنه هل يخمس أو لا يخمس، وهل يعد من المؤونة أو لا يعد من المؤونة، على التفصيل المتقدم. هذا تمام الكلام في الفرض الأول، إذا كان الدين في نفس عام الربح. الفرض الثاني، إذا كان الدين في عام سابق على عام الربح تأتي فيه الصور المتقدمة، وإن شاء الله يأتي تفصيلها لأن فيه أقوال يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.